الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز قضاء المكتوبات في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا الفصل ورد في الباب الخامس من شروط الصلاة، وهو الوقت. وعرفنا أن الصلاة المكتوبة لا تصح قبل وقتها، وأنه لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ما صحت صلاته، ولو دخل الوقت وهو في الركعة الأولى. بل لا بد أن تكون الصلاة كلها في الوقت بعد دخوله. وأن النوافل المطلقة تصح في كل وقت سوى أوقات النهي، وأن الرواتب قبل الفريضة وبعدها، أن وقت ما كان قبل الفريضة من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، والراتبة التي تكون بعد الفريضة بعد الانتهاء من الصلاة إلى أن يخرج الوقت. ومثلنا بالركعتين أو أربع الركعات قبل صلاة الظهر، لو صلاها بعد الزوال مباشرة ثم انتظر في الصلاة إلى ساعة أو أكثر فصلاته الراتبة صحيحة في وقتها، وإذا انتهى من صلاة الظهر ولم يصل الراتبة التي بعدها وأخرها إلى قبيل وقت دخول صلاة العصر صح ذلك لأنها في الوقت. فالراتبة قبل الفريضة من دخول الوقت إلى إقام الصلاة، والراتبة بعد الفريضة من انتهاء الفريضة إلى خروج الوقت، كل هذا وقت للراتبة. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في أوقات محدودة، من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس سوى سنة الفجر والفريضة، ومن طلوع الشمس حتى ارتفاع الشمس قدر رمح، ومن بعد صلاة العصر حتى تبدأ الشمس بالغروب ومن بدئها بالغروب حتى يكمل غروبها، وحين تقف الشمس في وسط السماء قبيل وقت صلاة الظهر، خمسة أوقات. وهنا يؤكد رحمه الله فيقول: المكتوبات تؤدى في كل وقت، المكتوبات تؤدى في كل وقت. رجل نام عن صلاة الظهر ثم استيقظ، متى ما استيقظ بادر وصلى في وقت الظهر أو في وقت العصر أو في وقت المغرب، في أي وقت استيقظ يبادر. آخر نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند بزوغ الشمس، عند طلوع الشمس، لا يقول الوقت وقت نهي أنتظر حتى ترتفع قدر رمح، نقول بادر بتأدية الفريضة. رجل نام عن صلاة العصر وما استيقظ إلا قبل الغروب بخمس دقائق، لا يقول الوقت وقت نهي أنتظر في الصلاة حتى يدخل وقت المغرب، لا، الفريضة أدها في أي وقت استيقظت فيه حال النوم أو ذكرتها حال النسيان. وسبق أن عرفنا أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا لمرض ولا لعدم ماء ولا لنجاسة بدن ولا لنجاسة بقعة، لا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام العقل موجود والفكر موجود. وأن بعض الإخوة يخطئ خطأ فاحشا إذا كان مريضا ولم يتمكن من الطهارة الكاملة، أو كان سريره لغير القبلة أو لعدم تمكنه من الطهارة من إزالة النجاسة، فيقول إذا خرجت من المستشفى أو إذا قدرت أن أتوضأ صليت الصلوات كلها، نقول لا، لا تؤخر الفريضة ولا تؤخرها عن وقتها أبدا إلا لنية الجمع فيما يسوغ جمعه، كمن مثلا أخر صلاة المغرب ليجمعها مع العشاء، أو أخر صلاة الظهر ليجمعها مع العصر، لا بأس. أما أن يؤخر صلاة العصر حتى يخرج بعد المغرب فيصليها في البيت أو في المسجد أو غير ذلك، لا، لا يجوز ذلك. وفي حال النوم والنسيان ورد هذا الحديث نص في الموضوع: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى؟ إذا ذكرها، هذا هو وقتها، لا يؤخرها عنه، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول رحمه الله: ويجوز في وقتين منها، يعني من هذه الأوقات الخمسة، وهما بعد الفجر وبعد العصر، الصلاة على الجنازة، لأنهما وقتان طويلان، فالانتظار فيهما يضر بالميت، وركعتا الطواف بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الشافعي والأثرم. وإعادة الجماعة لما روى يزيد بن الأسود أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. فقال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه الأثرم. فأما فعل هذه الصلوات الثلاث في الأوقات الثلاثة الباقية ففيها روايتان. ما هذه الصلاة الثلاث التي ذكرها رحمه الله؟ صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة، والأوقات الخمسة وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوقات القصيرة والأوقات الطويلة. الأوقات القصيرة يحسن للإنسان أن ينتظر لأنها دقائق قليلة جدا، بخلاف الوقتان الطويلان. الوقتان الطويلان هما من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني الطويل من صلاة العصر حتى تبدأ الشمس بالغروب. هذان يقول رحمه الله تصلى فيه ثلاث صلوات، وهي صلاة الجنازة، يصلى على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر. الثاني ركعتا الطواف، إذا طفت بعد صلاة الفجر أو طفت بعد صلاة العصر فصل ولا تنتظر. الوقت الثالث إذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر في مسجدك فوجدت الجماعة يصلون فصل معهم. دخلت المسجد بعد صلاة العصر وقد صليت مع جماعتك فوجدت الجماعة في المسجد يصلون فصل معهم. ولا تقل الوقت وقت نهي، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجلين اللذين جلسا ولم يصليا معه صلاة الفجر أن يصلي إذا دخل المسجد. فأما فعل هذه الصلوات، يعني هذه الثلاث وغيرها، في الأوقات الثلاثة الباقية من طلوع الشمس حتى ارتفاعها قدر الرمح، وحين تقف الشمس في وسط السماء، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، هذه دقائق قليلة. يقول ففيهما روايتان، هل تصلى فيها أو لا؟ إحداهما يجوز لعموم الأدلة، لأن هذه الثلاث كلها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب دل الدليل على العموم على فعلها. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يقل صلى الله عليه وسلم إلا في حال كذا أو حال كذا، وقال إذا أتيتما مسجد جماعة يصلون فصليا معهم. أي وقت دخلت وجدتهم يصلون ولو قبيل طلوع الشمس صل معهم ولا تتوقف، ولأنها صلاة جازت في بعض أوقات النهي، يعني جازت بعد العصر وجازت بعد الفجر، فتجوز كذلك عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها، فجازت في جميعها كالقضاء. شبهها بقضاء الفريضة، قضاء الفريضة تقضيها ولو عند بزوغ الشمس، تقضي الفريضة ولو عند تضيف الشمس للغروب، لا تقول أنتظر حتى تكمل غروبها، لا، كبر ولو تكبيرة الإحرام قبل أن تغرب حتى تدرك صلاة العصر. والثانية، الرواية الثانية، لا يجوز لقول عقبة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ذكر ثلاثة أوقات، وذكر الصلاة، وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت، ولأن النهي في هذه الأوقات آكد لتخصيصهن بالنهي في أحاديث، ولأنها أوقات خفيفة، يعني من التعليل أنها أوقات خفيفة سرعان ما تنتهي، لا يخاف على الميت فيها ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها. يقول الثلاثة الأوقات القصيرة فيها روايتان، الرواية الأولى تصلى كغيرها، الرواية الثانية يقول أحسن لا تصلى لأن الوقت وقت قصير، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذه الصلاة الأوقات الثلاثة، ثلاث ساعات اللي هي أوقات قصيرة عند بدء طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند غروبها بدء غروبها حتى تغرب، وعندما تقف في وسط السماء. فصل. ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه، لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر في غير وقت الوتر. يقول إذا دخلت المسجد وقت المغرب وقد صليت مع جماعتك، فجئت فوجدت الجماعة في المسجد يصلون، فصل معهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سلم الإمام من ثلاث ركعات صلاة المغرب، لا تسلم أنت، ائت بركعة، لأن صلاة المغرب وتر، ولا يشرع التنفل بالوتر في النهار ولا في الليل غير مرة واحدة. فإذا سلم الإمام من صلاة المغرب وقد صليت أنت من قبل، هي لك نافلة، اشفعها بركعة حتى تكون أربع ركعات. ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول، فإن دخل صلى معهم. فإن أقيمت الصلاة في وقت النهي والمرء قد صلى، فلا يستحب له الدخول، لا ينبغي له أن يدخل. أمثل لهذا بمثالين، مثال يشرع له الدخول ويستحب، ومثال لا يشرع له الدخول. مثلا المرء صلى مع الجماعة في مسجده، فخرج ومر بمسجد آخر فوجدهم يصلون الظهر وهو مر بالمسجد بباب المسجد، فإذا هم يصلون الظهر، نقول يستحب له أن يدخل ويصلي معهم الظهر، لأن الوقت ليس وقت نهي. مثال آخر، صلى العصر مع جماعته وخرج، فلما حاذ باب مسجد آخر وجدهم يصلون العصر، هل يستحب له أن يدخل ليصلي معهم لا، ما دام خارج المسجد نقول لا يستحب لك الدخول، دخل لحاجة في المسجد نقول صل معهم. واضح الفرق بينهما؟ في وقت النهي لا يستحب له الدخول، فإن دخل قلنا صل. في غير وقت النهي ويجد الجماعة يصلون نقول يستحب له أن يدخل حتى ينفي عن نفسه التهمة، لأنه لو رآه آخرون مار بباب المسجد والناس يصلون قالوا هذا لا يصلي، هذا لا يصلي، أو يراه الصغار فيتهمونه، أو يراه الكبار فيتهمونه، لكن ينفي التهمة عن نفسه فيدخل ويصلي معهم الظهر. لكن إذا كان وقت نهي لا، لا يدخل، لأن في الأول الوقت مباح الصلاة فيه فينفي عن نفسه التهمة يصلي، الوقت الآخر لا تصح، مكروه له الصلاة إلا لسبب، وهو الآن ما تعلق به سبب وما دخل المسجد نقول لا تدخل. فإن دخل صلى معهم، لما روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني قد صليت في البيت. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه خرج من دار عبد الله بن خالد وقد صلى معه جماعة ثم خرج فحاذ المسجد فوجدهم يصلون والوقت وقت نهي فلم يدخل رضي الله عنه، لأنه لو دخل لازم أن يصلي معه، يعني استحب، لا لزوم وإنما استحب. فصل. فأما سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن ففيها روايتان: المنع لعموم النهي، ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب لها، ما لا سبب له، والثانية يجوز فعلها لما روت أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتان. رواه مسلم. يقول: لوات الأسباب غير ما تقدم التي هي سواء ركعة الطواف وصلاة الجنازة وأداء الصلاة مع من صلى بالنسبة لمن أداها من قبل، إعادة الفريضة، وذلك كتحية المسجد هي من ذوات الأسباب، وسجود التلاوة وقضاء السنن وصلاة الكسوف هذه من ذوات الأسباب، هل تصلى في وقت النهي أو لا تصلى؟ يقول رحمه الله: فيها روايتان، الرواية الأولى تصلى لأنها من ذوات الأسباب، الرواية الثانية لا تصلى لأنها نافلة في وقت نهي فلا تؤدى. الدليل مع من؟ الدليل مع من؟ مع من قال تصلى، أتى بدليلين، دليل قرأته ودليل يأتي الآن. وأما من قال لا تصلى فمعه مجرد التعليل فقط والاعتماد على الدليل العام النهي عن الصلاة. فمثلا دخل داخل إلى المسجد، أي مسجد من مساجد المسلمين، فصلى ركعتين تحية المسجد، نقول له أحسنت ومعك الدليل على ذلك. دخل وجلس، لا ننكر عليه لأنه قال بهذا جمع من العلماء، لكن الأولى له نقول أن يصلي، إذا لم يصلي فلا ننكر عليه، لأن بعض الإخوة ينكرون على أشياء لا تستدعي الإنكار، ربما ينكر على من صلى والآخر ينكر على من لم يصلي، فلا يجوز هذا، بل يكون إنكارنا وعدم إنكارنا مبني على الدليل. وأما ما كان فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله فلا ينبغي أن ننكر على من فعله، لأنه ربما ترك هذا أو فعل هذا لأنه يرى هذا، فنحن نلزمه برأينا، والعلماء المجتهدون رحمهم الله اختلفوا. فعلى طالب العلم أن يتنبه إذا رأى أحدا خالف ما يراه لا تنكر عليه إلا إن كان معك دليل صريح واضح وتعرف أنه لم يخالف في هذا أحد. فالدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر، صلاها بعد العصر، بعد العصر وقت نهي، فلما دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة شرع في الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فكل ما فعل شيء يرون أنه لم يكن يفعله من قبل سألوه يستفيدوا ويأخذوا عنه. قالت يا رسول الله رأيتك صليت صلاة ما كنت تصليها من قبل، يدخل عليها بعد العصر كثيرا ولم يكن يصلي، هذه المرة دخل وصلى. فسألته رضي الله عنها أم المؤمنين، فقال هذه الركعتان اللتان بعد الظهر، لأنه جاءه وفد، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالوافد عليه للتفقه والأخذ عنه. فهو عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر قبل أن يؤدي الراتبة بعدها أقبل على الوفد، وانشغل معهم عليه الصلاة والسلام، وربما يكون انشغل معهم إلى قرب العصر أو إلى العصر، بحيث أنه لم يفرغ لهاتين الركعتين إلا بعد العصر. فلما صلى العصر، ومن عادته صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه بعد العصر، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وشرع يصلي، وهي تعرف أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، فسألته رضي الله عنها فأخبرها بالسباب. ويؤخذ من هذا من الفقه أن المرأة إذا سئل عن شيء لا يجيب بالجواز أو بالمنع أو نحو ذلك، إن كان عنده دليل فيحضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأم سلمة لا بأس بذلك أو لا حرج، بل أخبرها عليه الصلاة والسلام بالسبب لتفقه عنه ولتنقل للأمة، واستفادت الأمة كلها من سؤال أم سلمة رضي الله عنها. فطالب العلم إذا سئل عن شيء إن كان معه دليل فليأتي به، لأنه هو المعتمد الدليل، أما قول الشخص يجوز هذا أو لا يجوز لا، هذا لا يكفي، إلا إذا لم يستحضر الدليل وهو عارف وموقن بالدليل فلا حرج عليه. الدليل الثاني على جواز فعل السنن ذوات الأسباب في وقت النهي: عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح مرتين؟ أنكر عليه، فقال له الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، هذا إقرار أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه أنكر عليه في أول الأمر لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وهذا الرجل معه سلم قام وجاب ركعتين زيادة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أصلاة الصبح مرتين؟ يعني صليت معنا وتصلي الآن؟ فأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني